الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابور القشيري رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى وشيبان بن فروخ كلاهما عن عبد الوارث قال: يحيى أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح الضبعي هو يزيد الأنصاري قال: حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فنزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة، ثم أنه أرسل إلى ملأ بني النجار، يعني إلى أشرافهم، فجاءوا متقلدين بسيوفهم، أي واضعين السيوف على أكتافهم إظهار لنصرتهم للنبي عليه الصلاة والسلام وإغاظة لأعدائه من اليهود والمشركين. قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه، يعني راكبا خلفه، وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، يعني الساحة التي أمام البيت أبو أيوب وهو خالد بن زيد الأنصاري، صحابي جليل. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة، يعني إذا جاء وقت الصلاة في أي موضع صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يبنى المسجد بعد. قال: ويصلي في مرابض الغنم. مرابض الغنم هي مواضع التي تبرك فيها الأغنام وتجلس فيها. قال: ثم إنه أمر بالمسجد. قال: فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. ثامنوني يعني بيعوه لي، كم تريدون ثمنا مقابل هذا الحائط وهذا هذه الأرض؟ قال: هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، يعني يريدون الأجر والثواب من الله، لا يريدون شيء من عرض الدنيا. قال أنس: فكان فيه ما أقول، كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب، خرب وخرب بفتح الخاء وكسر الراء وبكسر الخاء وفتح الراء، يقال خرب وخرب، والخرب هي البناء الذي قد تخرب وتكسر. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع، وبقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت. قال: فصفوا النخل قبلة وجعلوا عضادتيه حجارة، عضادتيه يعني جانب الباب، جعلوا جوانب الباب حجارة. قال: فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، وهم يقولون: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة قال: حدثني أبو التياح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. قال: وحدثناه يحيى بن يحيى قال: حدثنا خالد يعني بن الحارث قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت أنسا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في ذكره لقصة بناء النبي عليه الصلاة والسلام للمسجد، فأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن مكث وأقام في المدينة 14 ليلة عزم عليه الصلاة والسلام على بناء المسجد، وكما ذكر أنه طلب من بني النجار أن يبيعوا له حائطهم حتى يبني به المسجد. وانظروا الفترة التي مكث فيها النبي عليه الصلاة والسلام وبين أمره ببناء المسجد، قدر 14 يوما، وهذا يدل على أهمية المسجد في الإسلام. أمر النبي عليه الصلاة والسلام ببنائه لما للمسجد من أهمية عظيمة، فهو موضع الصلاة والعبادة التي يجتمع فيها المسلمون لأداء الفرائض الخمس التي فرضها الله جل وعلا، وهو كذلك موضع العلم والتعليم، فالمساجد وبيوت الله جل وعلا هي مواضع التي يتعلم فيها الجاهل من العالم. وهكذا أيضا كانت المساجد في ذلك الوقت هي مواضع التي تجهز فيها الجيوش للقتال في سبيل الله جل وعلا وإعلاء راية التوحيد، وهكذا أيضا غير ذلك من المصالح والمنافع العظيمة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعنا يصلي قبل بناء المسجد في أي موضع أدركته الصلاة، لأن الأصل كما مر معنا طهارة الأرض، وهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يوجد المسجد الذي هو موضع اجتماع المسلمين لأداء فريضة الصلاة. وكان يصلي كذلك في مرابض الغنم، وهذا استدل به الإمام أحمد رحمه الله وكذا الإمام مالك على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه من الحيوانات، لأن مرابض الغنم لا تسلم من البول والروث، فكونه يصلي فيها يدل على أن بولها وروثها طاهر، أن بولها وروثها طاهر، وهذا هو الصحيح. فلذلك صلى النبي عليه الصلاة والسلام في مرابض الغنم، ونهى عن الصلاة في مرابض الإبل ليس لكون بولها وروثها نجس بل هما طاهران، لكن لأن الإبل خلقت من الشياطين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تؤذي من صلى بجانبها، وربما تكون سبباً في جرحه أو كسره أو موته لما فيها من الشيطنة، بخلاف الغنم فهي أليفة. فلذلك صلى عليه الصلاة والسلام في مرابض الغنم ونهى عن الصلاة في مرابض الإبل. وهكذا أيضاً فيه فضيلة لبني النجار كون النبي عليه الصلاة والسلام طلب منهم أن يبنوا أو أن يبيعوا له حائطهم فأبوا أن يأخذوا ثمنا عليه وأوقفوه لله جل وعلا وأرادوا الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا فيه أنه ينبغي إقامة المسجد ولو كان المسجد من عريش النخل، يعني لا يلزم أن يبنى بالحجر والحصى، إن لم يتيسر ذلك فيبنى بجذوع النخل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في بناء مسجده. فالمقصود هو إقامة مسجد يجتمع فيه المسلمون لأداء الصلاة. وكذلك أيضا فيه جواز قطع النخل ولو كان فيه ثمر إذا كان في ذلك مصلحة، إذا كان في ذلك مصلحة كإرادة الانتفاع من جذوعها في بناء مسجد مثلا أو مدرسة لتعليم علوم الشريعة أو لقصد بناء مسجد في ذلك الموضع أو غير ذلك من المصالح، حتى وكان كذلك المقصود إغاظة الكفار والتنكيل بهم جاز قطع النخل وتحريقه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود بني النضير، أمر بقطع بحرق النخل تنكيلا بهم وأقر الله جل وعلا هذا العمل بقول ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، إن تركتموها فبإذن الله وإن قطعتموها فبإذن الله، فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تنكيلا بهم. وهكذا أيضا جواز نبش قبور المشركين إذا أريد الانتفاع من بهذه الأرض بإقامة مسجد أو بناء مدرسة أو غير ذلك من المصالح. وكما ذكر الإمام النووي رحمه الله أن نبش قبور المشركين وإزالتها لا يؤثر في طهارة الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبش قبور المشركين ثم اتخذ هذا الموضع مسجدا، فلا يضر ذلك. وكذلك أيضا قال فيه دليل على أن المقبرة إذا أزيلت منها القبور ولم تكن وقفا فإنه يجوز بيعها، إلا إذا وقفت فإنه لا يجوز، لأن الوقف لا يجوز الرجوع فيه ببيع أو هبة أو غير ذلك من التصرفات، لكن إن لم تكن وقف فهي ملك لصاحبها، حتى قبور المسلمين يجوز نبشها إذا درست ومرت عليها السنين الطويلة واحتيج أو اضطر المسلمون إلى دفن أحد آخر لكون المدينة ضيقة لا يوجد مكان مثلا يدفن فيه الأموات إلا في هذه المقبرة وقد امتلأت، فيجوز أن تنبش القبور التي قد درست ومضى عليها السنين العديدة ثم يدفن فيها غيرهم من المسلمين. وقوله فكانوا يرتجزون هذا أيضا فيه جواز الارتجاز أو قول الرجز، وهو يعني نوع من الشعر، وبعض أهل العلم وأهل العروض لا يعدون قول البيت والبيتين لغير قصد الشعر شعرا، لا يعدون ذلك شعرا، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام محرم عليه قول الشعر كما قال الله جل وعلا: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فما قاله النبي عليه الصلاة والسلام من بعض الأبيات في بعض المواضع كقوله هنا: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة، وهكذا قوله يوم حنين: أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ونحو ذلك. هل يعد هذا شعرا؟ قال أهل العلم: لا يعد شعرا، لا يعد شعرا قول البيت البيتين لغير قصد الشعر، وإنما يعني قالها القائل فجاءت يعني موزونة من غير قصد الشعر، لا يعد ذلك شعرا. والرجز هو الاتيان ببعض الأبيات التي تحمس وتنشط الإنسان في عمله، يؤتى بأبيات فيقولونها تنشطهم وترفع من هممهم لإقامة هذا العمل، فهذا الرجز جائز إذا كانت أبيات يعني كلماتها طيبة ليس فيها مخالفة للشرع فلا بأس بذلك. فقد فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع عند بناء المسجد وعند حفر الخندق وغيرها من المواضع. الشاهد من هذا الحديث كما سمعنا هو إقامة النبي عليه الصلاة والسلام لمسجده والأمر ببنائه والاهتمام بذلك وبيان أهمية هذا الأمر وهو بناء المساجد لإقامة الصلاة فيها وتحقيق فريضة الصلاة أمر الله سبحانه وتعالى بها. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.